وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس يسره الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، نتعلم فيه ما ينفع المسلم وما يستجد مما يحتاج إليه من كان متبعا لمنهج السلف من العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وإننا في هذا المجلس لنتناول مسألة مهمة عظيمة كانت في هذا العصر سبب من الأسباب في افتراق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، فكرتها شيطانية بدأت من عهد قوم نوح واستمرت يرددها الشيطان على أذهان أهل الإسلام ليفرق كلمتهم ويستحل بيضتهم ويجدال نحلتهم وسائل الدعوة. وما أدراك ما وسائل الدعوة؟ وحينئذ نبدأ في جذور تأريخ هذه الفكرة الشيطانية التي اجتال بها الشيطان الناس عن التوحيد كله، التوحيد كله الشرك الأكبر. فنرجع، وكما سمعتم ذلك مرارا وتكرارا، إلى الحديث الذي إذا ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، تعليقا في صحيحه، أنه وجعلوها في مجالسه فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت من دون الله. فهاك بيان لبيان خطوات الشيطان لأهل الإسلام، أنه يفتح لهم باب من الخير للقرب من الله، أو وسائل للقرب من الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه، ليوقعهم فيما هو شر، وأعظم ذلك الشرك. فماذا ترون في تصوير صور الصالحين على صورة أنصاب من أحجار توضع في مجالسهم، مجالسهم التي كانوا يعظون فيها الناس ويذكرونهم بها؟ فجاءهم الشيطان من قبل وسائل الدعوة، نعم، فقال: حتى تدعوا أنفسكم للنشاط في طاعة الله، اصنعوا وسيلة وانشروها يعني بين الناس حتى يثوب الناس ويبقون على ما كان عليه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، اصنعوا لهم أنصابا وأصناما وصور، حتى إذا مروا بهم الناس تذكروا معاثرهم ونشاطهم في العبادة وما كانوا يذكرون به من أمر المعاد والزهد وكثرة العبادة والذكر وغير ذلك. فصدقوا إبليس ظنه، فصنعوا ذلك من باب صناعة ما يقربهم من الله ويقرب الناس، لأن إذا وضعت في مجالسهم سيدعون الناس، هذا صنم ود، تعالوا حتى نذكر ما كان عليه ود وسواع ويغوث، فتنشطوا في العبادة بذكر معاثرهم، فأصبحت وسيلة لإصلاح أنفسهم وغيرهم، تدخل حينئذ دخولا جذريا بلا شك فيما يسمى بوسائل الدعوة. وحينئذ تتضمن هذه الوسيلة حينئذ القنطرة للشرك، فإنها تكون بالغلو في إيش؟ الصالحين، فالغلو في الصالحين ود وسواع، ثم يورثهم هذا الغلو الشرك بالله كما غلا النصارى في عيسى حتى أشركوا. فالبدع أو البدعة قنطرة الشرك كما هو معلوم من دين الحي القيوم كما في قصة ود وسواع ويغوث. فبدأ الشيطان بهم بالبدعة، فما حكم هذا الذي صنعه؟ بدعة. ولا يصلح لأحد منا الآن أو في كل زمان أو مكان يقول ما صنعوه هذا وسيلة لا علاقة لها بالدين. كيف؟ أرادوا بالأنصاب هذه أن يتقربوا من الله وينشطوا في عبادته كما كانوا يذكرونهم هؤلاء في حقيقة أمرهم كانوا حيين لما كانوا أحياء، ولا أرادوا التسلية؟ ما أرادوا إيش؟ القرب. فالوسيلة تعطى حكم إيش؟ الغاية. إذن أرادوا بهذه الوسائل القرب من الله، فهي حينئذ والنشاط في ذلك ودعوة من ينظر إليها إلى النشاط في العبادة، فصارت وسيلة دعوية، وهي جعل الصور والأنصاب شيء يذكر به إيش؟ أما أثرهم. فحينئذ أنا أرى الشيطان الآن قاعد يفعل بمشايخنا وعلمائنا نفس ما فعل بقوم نوح. الآن يا أخ صاحب سنة سبحان الله، وسمعت مشيختك ابن باز والألباني ينهون عن الصور التي لا داعي لها، ولا فإيش الداعي؟ كلام نفيس لشيخنا ابن باز في العفو، ثم يضعون صورة أحيانا حتى كاريكاتورية، يعني صورة رسم باليد وصورة بجانب هذا، مع أن الشيخ تكلم صوتيا يضع بجانب الصورة. فما ترون في هذا؟ وقاعد يعمل نفس الشيء معنا، مع هذه الأمة، مع قومه. ليش؟ يقول هو قاعد يختار الرسم اللي ينشر المقطع، يأتيه الشيطان يقول بيكون أوقع في النفس لو حطيت صورته، لأنه مطلة الشيخ بهية، ولأنه سيتأثر الناس. فالشيخ والله مظلوم، هو قال أنا خصيم كل إنسان احتفظ بصورتي لم يقطعها عند الله يوم القيامة، مظلوم. شوي صورة البالغ، ابنته أم ناصر الدين رحمه الله أخبرتني، قال لي ما في إلا صورة الجواز اللي سرقوها وصاروا يكروها في كل مكان. للأسف ناس من الصالحين أخذوا بهذه السرقة، والشيخ في نفسه معنف عليهم يوم القيامة والآن، لو كان خصمهم لو كانوا خصومه يوم القيامة، أخذوها سرقوها من الجواز ونشروها، وصارت كل ما يطلع مقطع للشيخ صوتي يحطوه الشيخ، وغضب بناته وأولاده على من يفعل ذلك، وربما يدعون عليهم بظهر الغيب. الشيخ ملأ الدنيا وهو ينهى عن التصوير وأنه قنطر للشرك، وليس له محاضرة واحدة مصورة حتى واحد محاضرة. فهذا أخشى أن يكون مقصود الشيطان منه ما كان بقوم نوح. فإذا قال قائل أخاف أنك تغلو والله وتبالغ، قلت لك ليش؟ أليس هم هؤلاء في فتوى هيئة قرع العلماء يقولون حرام التصوير بكل أشكال، فيديو تيب وكاميرا كله يدخل في التصوير، ورخصوا فيه في مواضع، منهم من اجتهد في أمر الرخصة، وفي أمر ما لا يحسن من غير صورة، إلا وكان مثلا يجيك شخص يعني التوحيد ثم يأتي من يعني يصوره ودخل معهم في جدال انقطع الخير، فالمصلحة نعم يتكلم، إلى غير ذلك من الأشياء اللي استثنوها. وذلك ما حصل فعلا من شخص رأيت أنه شاب على خير وأقبل بالتوبة النصوح وصار يلازم حلقاتنا، فطلب مني يوم مجلسا خاصا، فأجبته لأرى ما عنده وأجيبه. فلما جلس معي أخبرني بوساوس تأتيه وتشتد عليه، ولا شك أنه من الشيطان. قال: فلما كانت تشتد علي الوساوس يأتيني إعاز في نفسي أن احتفظ بصورة الشيخ بن باز، وضعها في إيش؟ في جيبك، فإذا اشتدت عليك هذه الوساوس فتبرك حينئذ بالنظر إلى وجهي وستذهب. قال: وفعلا اشتد علي حتى ما كاد أطيق، فما أن أخرجها وأنظر في طلة الشيخ إلا يتبدد ما كان فيه. أحد منا الآن يشك أن صنعة إبليس هذه؟ ماذا يريد بالرجل هذا؟ ما أراد بقوم نوح، وأنه ربما يصطنع ذلك سنين مديدة حتى ينشر خبره كما ذكر هذه، فيراه ولده، ولده يراه يخلي صورة الشيخ وقت المحن، وقت وفاة أمه شيء خرجها كذا وارتاح وضعها. فربما جاء جيل يقول إن أباك كان يدعو الشيخ ويشتد للإخلاص للدعاء له للشفاعة بإخراج صورة، فيقع الشرك مرة أخرى. وكان الله به رحيما إذ قاده، إذ أنه قاده لي فأفهمته فأنقذه الله بي الحمد لله، فرجع ومزق الصورة ورجع إلى حظيرة التوحيد. فلله الحمد وهو رب العبيد، نحمده ونشكره لطفه بعباده، الحمد لله الذي أنقذه بي ونشكره، والمنة له وحده ولا شريك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فحينئذ هذه وسيلة مباشرة جدا للشرك كما في قوم نوح. فننتقل في المسألة الثانية إلى وسائل أدهى منها وأمر، ووسيلتها للشرك غير ظاهرة مثل هذه عند أهل التوحيد الذين قرأوا قصة من؟ قصة قوم نوح. وهي أن يجعل من وسائل الدعوة وتنظيمها وإصلاحها افتراق المسلمين على جماعة، كالإخوان المسلمين والتبليغ والدواعش وجبهة النصرة وحماس وغير ذلك ممن انشق أو انحرف عن الجادة الإسلام الحق الذي جاء به محمد والسنة. وجه الخطورة في ذلك أن محصلة وسائل الدعوة بزعم تنظيمها والإمارة في الحضر دون الإمارة العظمى والبيع لها، يبايعون لأنفسهم في الحضر، وهذا يفرق الكلمة، أنها تتطلع لدماء المسلمين، تتطلع وتخطط باسم الإصلاح والجهاد والخلافة الراشدة. مصيبة أن يكون دين أن يقتل المسلمين وبكثرة، ولا يهم ذلك إذا ما حصل من حماس، ما يهم أن تقتل فئة كبيرة من المسلمين، بل يريد، لأن منظرهم في ذلك مثل السيد قطب قد أخذوا عنه، كان سلمان العودة يسميه إمام من أئمة الهدى، يقيس بالإمام أحمد الصلاة في المجازفة هذه، إمام هدى سيد قطب. خلينا نشوف الإمام يدعو ليش. يقول سيد قطب وقد آن لي الأوان، يعني أن أصدع بالحق وأن هذه الأمة كلها ارتدت، وإن هذه المعابد التي ترونها في المساجد سواء المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد رسول الله، من كل مآذن العالم، صارت معابد جاهلية. هذه المساجد يجونها طواغيت كفار يقعدون يصلون عشاء مغرب سجود طواغيت. نعم، جمعة مع جمعة طواغيت، لأن مرتدون هكذا. والله يصرح، أتعلمون القرضاوي حتى رد عليه لا إله إلا الله، قال لقد غلا سيد وكفر جميع المسلمين إلى آخره، لا إله إلا الله. القرضاوي اللي يقول حرية مقدم على الإسلام رد عليه، ما أدري إيش ما خلاه حر في رأيه هذا. أي نعم، نسأل الله الهداية للجميع. فحينئذ تعرف الخطر. ليش؟ لأن الأمة بعلمائها. وكان الشيخ ناصر مثلا بالشام، كادت أن تصبح الشام دمشق أقول سلفية يعني منثريا فيها، إذ بدأ ينتشر منهج السلف تشار الهشيم، وبدأ كل شخص يحضر درس الشيخ لإخلاصه والله أعلم ولقوته العلمية يجيب صاحبه. وقتها ما كان في حددية طبعا، نشوف دروس مهمة وكذا يحضرها قليل، انتشار من وجود دعوات باطلة مثل الحددية وغيرها، وقتها ما كان فيه. فالشيخ أبلى بلاء حسن وصنع دروسا للترغيب والترهيب والتوحيد، وأقبل الناس إقبالا عظيما. طيب، من تسبب في ذهاب نور العلم؟ حركة الإخوان. فشعرت الاستخبارات السورية من تحركاتهم في وما حصل منهم في الاسم هذه حماه او غيرها، اصدرت قرار لابد من القضاء على كل من يظهر عليه اثر التدين، لانه لابد يكون منهم. فسجن الشيخ على كل حال في نفس القلعه اللي سجن فيها شيخ الاسلام، وانا ما مررت بها، نفس القلعه سبحان الله 100 سنه سجن فيها. الله اكبر، وهذا عجيب. ثم استطاع أن يهرب إلى الأردن. طيب، لما أتوا بالشمع الأحمر، بالشمع الأحمر المكان اللي في المهاجرين كان يدرس فيه الشيخ دعوة السلف والتوحيد وترك منهج على شكل الخوارج والكفار، أحسن من شفته في هذا العصر يجادل أو يناظر كابن عباس بقوة علمية التكفيريين من إخوان المسلمين والسوريين وغيرهم. الشيخ الألباني قوة في المناظرة عجيبة، وقعد مع الخوارج من أظن بدأ من الظهر والعصر، تركوا الصلاة وراءه الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء بزعم أنه طاغوت الشيخ الألباني كافر، لأنه ينصر حكام المسلمين ويكفرهم، أو طاغوت، من لم يكفر كافر كافر. فكان تركوا الصلاة وراءه أظن العصر أو المغرب والعشاء، العصر والمغرب والعشاء، وطال النقاش معهم حتى صلوا وراءه كلهم الفجر، تبدد ما كان عندهم، أعطاه الله حجة. كما كان الشيخ ربيع يقول الحمد لله يا شيخ ناصر بنت حنفي كان تعبتنا. المهم أعطى الله قوة حجة، فرجع أمم يعني الخوارج. طيب، فلما أغلقت قاعة المهاجرين اللي كان يدرس فيها، ليس لأنه مثل هؤلاء الفركوسة ومثل يأمر بالنصر عليه، لا، فأغلقوا له مكانه كما سمعت، لا، لأنه جاءت دعوة سببها الإخوان، صاروا يريدون القبض ومنع كل رجل يظهر عليها أثر الصلاة، سماها سنة، سماها المهم أثر الصلاة، إلا الصوفية على شكل أنهم قريبين منهم، فأغلق وذهب. حب أنه ما هرب الشيخ، لكن ألا يكون احتمال جراء القتل عليه من جهة إذا خرج الإخوان نسير يقتل كل أحد حتى المشايخ؟ وهذه هي الخطورة الآن في وسائل الدعوة التنظيمية السياسية السرية المسلحة، يؤول أمرها إلى الخروج والقتل وذهاب نور العلم المستقى من العلماء الراسخين. فالعالم سيقبع في بيته أو يهرب من بلده، ولا ولن يأتوا للدروس. إذا كيف يقوى التوحيد من غير دروس؟ العلم يرى بالمنام، يعرف بالإلهام، يورث على بلاد الأعمام. إذن سيظهر الشر كما في المخيمات هناك. أرأيت خطورة الوسائل المعاصرة ترفع السيف على ولاة الأمر، يعني قنطرة لظهور الشرك بكل معانيه وصوره والجهل. لأنهم إذا خرجوا وأصبحت المناطق الآمنة فكرا عسكريا، تفتيش ورصاص، وهذا العالم في بيته خايف ويتسرب وربما قتل لأنه يؤخذ ضمن من يؤخذ، فحينئذ تظهر الشرك في أوج صوره، أعوذ بالله. بل تعبد الأحجار جهل، عياذا بالله. وهذا اللي خطط له الشيطان، والله أعلم، بهذه الجماعات. يريد بخروجها تشتيت أمر العلم التوحيد والإغراء بغيره، بغير وسائل الحفظ من السياسة وإعلان النصر وقت الأمر وذكر مثالبهم. وما يصنعون اليوم، ترون أبو عبيدة حق أن فتح، ولماذا الدول لا تقاتل معنا، ولماذا يعني يخرجون عن حكامهم. هذا الرجل من عبيدة ومثاله امتداد لدعوة الشيطان لا شك، لأنه يريد أن نصطدم مع ولاة أمورنا وأنهم لم يقوموا بالواجب فنبغضهم، فيكون حينئذ شتات أمرنا واستحلال عدونا لنا. رأيت الخطة اليهودية الشيطانية كيف؟ إذن وسائل الدعوة المعاصرة من هذا الوجه أليست أشد من وسيلة قوم نوح لمجرد الصور وضعها كذا؟ أشد، لأن قد يحدث شيء من ذلك بالصور فيقمعه علماء العصر أو المشايخ، ولا فجاءني الشخص بوسيلة من الشرك وكان في هذا فقمعته والحمد لله وانتهى أمره. أنه قلت لك ما يجوز أنك تتبرك بصورة الشيخ حتى يدفع عنك الوسوسة، هذه بدعة ستبوء بك إلى الشرك. لكن التدمير لا يدع شيء، التدمير يخرج، فحينئذ يصطدمون بحكومات ذات جيش وذات، ولا يفرق العسكر يعني، ولا يفرق المسؤولين على الأمن، يقول نقطع الذريعة. فكل راجل صاحب يعني تدين لعله فيحدث ما لا تحمد عقبة، مثل هروب الشيخ. لما هرب الشيخ من 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 سوريا وكادت كما ذكر الشيخ ربيع وغيره تكون سلفية، وبدأ الناس يجيبون بعض وصار الحضور على قلة، يعني دمشق ليست كبيرة مثل يعني جدة والرياض وكذا، يعني 300 كانوا يحضرون، كل واحد يأتي بالآخر. لكن هكذا الحق، شوف ما انكثروا سبحان الله إلى أن تبددوا. سبب هذه الدعوات المعاصرة السياسية ذات التنظيم السري المسلح. فإذا هذا يدعون الآن لمناقشة للمسألة الثانية، هو مناقشة وسائل الدعوة. فكان مما نهض بهذه الجماعات وقوى أمرها فتاوى قديم المشايخ. فقبل أن يعرفهم شيخنا ابن عثيمين، أنا أضطر أقول هذا لأجل تنسخ الفتوى، هذه منسوخة. فمررت بمسجد الأمير متعب، لكانوا يجيبون في سفر الحوالي، ونادوا الشيخ فيه نفس المسجد، ثم يسألون الشيخ بعد أن أعطوا إحداثيات، إن صح التعبير، خطأ عن الجماعات. الشيخ مشغول بالتعليم، فقالوا هذا جماعة فقط يا شيخ أسلوب فقط في توصيل مثل تقسيم الماء طاهر طهور نجس. المهم لا زالوا به حتى سمعت الفتوى بأذن من الشيخ الله يرحمه ويغفر له. فقال هذه الجماعات لا يصلح الإنكار عليها لأنها يكمل بعضها بعضا إلى آخره. خطير جدا الكلام كان، والشيخ معذور وقتها كما قال الله في كفار يقلبون له إيش للنبي إيش الكلام الآية قلبوا لك قلبوا لك الأمور قلبوها قلبوها على الشيخ. والله الشيخ معتمد عليهم لأنهم لاصقين فيك الطلاب هم كذا، كما يذكر لي أحد السورية الأطباء لا تاب منهم قال والله الأيام كانوا يأمرون نروح عند الشيخ الذي نخترق ونجلس معه هو بن باز الآخر يكون بطانة له، ثم إذا توفي قالوا حنا طلاب الشيخ يلا اسمع فتوى أنا أخرج الحاكم. خطط خبيثة جدا. فكان ضررهم من جهتين، من جهة بعد موتهم وحياتهم، حياتهم تقليب الأمور، موت المشايخ استعمال اللقب كنت شيخ في الخروج، فيقول هذا درس عند الشيخ إذن مذهب الشيخ الخروج. الحمد لله يا أخوان، إذن احمدوا ربكم الذي جعل في كل زمان ومكان بقايا من أهل العلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية. لولا هؤلاء من أهل المحابر لتكلمت الزنادقة من هذا، فالله يجعلنا وياكم منهم، الله يجعلنا وياكم منهم. رد حسن للإسلام والسنة. ثم الشيخ تبين له بعد ذلك، هو الشيخ بن باز شايخ الحمد لله بجهود من تتبع حالهم صعدوا للمشايخ وبينوا لهم حقائقهم أردوا الأمر لنصابه. فتفوه الشيخ بالكلمة الطيبة، عليك بالاستفادة من مثل بن باز مثل الألباني مثل وإياك ومشايخ الثورة مثل سوفر الحوالي وسلمان العودة، وصدع بالحق الشيخ. هو كان صادع يعتقد الحق أول من تقليب الأمور له. نعم الشيخ بشر ما يسأل نبي يوحى إليه حسب ما يصل. كذلك الشيخ بن باز قال الخروج معهم لا بأس للتبليغ وهم دعاة أو كما ذكر، ثم جاء قال لا يحل الخروج معهم بحسب ما يصله. على هو العالم يتكلم حسب إيش واقع الأمر اللي يصله. فأريت كيف كمن الخطر، فلما ينشرون عن الشيخ بن عثيمين أن جماعات تكمل بعضها بعض تضرب الدعوة ضربة قاتلة يعني، يقول لها شوف الحمد لله نجانا من مثل هذا. وأبان المشايخ الحقائق قبل وفاتهم ثم صدعوا بما ينسخ فتاواهم الأولى. نحمد الله على هذه في الأمة، ترى الأمر ليس سهل. والآن هم جماعة التبليغ والإخوان نحوهم يجون من فتاوى قديمة، وأيضا خرجوا على الناس ما يسمى الذكاء الاصطناعي، الاحتجاج عفوا بالذكاء الاصطناعي، ان الشيوخ صار تقلد اصواتهم كما هي فاحذروا ليتلاعبوا. يجي الناسخ صوتي يقول هذا ما نسخت الشيخ ترى ذكاء اصطناعي. نعم نعم، لانه ما يريدون النواسخ هذه، يقول كل النواسخ هذه من باب الذكاء الاصطناعي، هذا ذكاء اصطناعي. نعم ليظفر الشيطان بما يريد حينئذ من تفريق الأمة بهذه الجماعات. حينئذ لابد أن نرد رد كلي جملي ثم تفصيلي كطريقة شيخنا وإمامنا الإمام محمد الوهاب شيخنا بالوجادة، استفدنا من كتبه كثيرا الله يرحمه وفرد. رد إجمالي ورد تفصيلي. نبدأ بالرد عموما على وسائل الدعوة ثم تفريق المسلمين على جماعات وحكم ذلك، وننتهي من الدرس نظرا خاصة اليوم سيكون زحام في الطائف لأجل المناخ والنجل، لا زال عند مجاز الناس فلا بد نختصر قدر المستطاع للحوق بدرسنا بالطائف وهو كتاب كتاب التوحيد. فنأتي حينئذ للمسألة الرابعة أو الثالثة، نقول اعلموا أن ما يتعلق بوسائل الدعوة حصل فيها في استيعابها خطأ حتى من بعض المشايخ، فتوسع بعض المشايخ لدرجة أنه أجاز حتى التمثيل لمصلحة الدعوة بضوابط، وكل شيء الخطوب في المساجد وكل شيء ما دام وسيلة خلاص يصير مثل ميكروفون جائزة ما دام تحقق مصلحة. والحق والصواب ما كان عليه أئمة الدين في هذا العصر، ما كان عليه العلماء من المحققين في هذا العصر، ومن أخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المصالح المؤسسة. فهذه الأشرطة أو اللي يسمونها التسجيلات وهذا الميكروفون واجتماعكم بعد وقت حدده لكم الشيخ قال خلكم وبعد صلاة الجمعة نلتقي ونلتقي بعد المغرب في مسجد كذا، والجامعات والحصة الدراسية حصة التفسير كذا وكذا والحديث كذا وكذا والنجاح من 60 إذا كان تحت 60 رسب الطالب وعادل إلى آخره إلى آخره. هذه يسميها مثل شيخ الإسلام مصالح مرسلة. ذكر الألباني أنه يشترط فيها شرطان حتى تصح، انتبه. الشرط الأول أن يكون المقتضي في زمن النبي قائم، والمانع منتفي ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وانعدام المانع لم يفعلها، فحينئذ لا يمكن تكون لنا وسيلة، ما كان في مانع وقت النبي مستعمالها ولا وقام المقتضي لها ومع ذلك النبي ما فعلها، هل يجوز تكون لنا وسيلة؟ لأن هذا عيب في النبي حينئذ، تقصير فيه عياذا بالله، كيف ما فعلها وقادر عليها والداعي قائم لها؟ فلا يمكن، فلا بد أن نعطي حكم البدعة. مثل الألباني لذلك بمن يخترع مثلا أذان لصلاة العيد، قال أنا اخترعت مصلحة مرسلة وسيلة وسيلة أريد صلاة العيد يرحمكم الله صلاة العيد، لين يجتمع الناس المصلى يكرر مثل صلاة الكسوف الصلاة جامعة صلاة جامعة، يكرر في العيد نفس الشيء صلاة العيد رحمكم الله عجلوا عجلوا إلى آخر. فقال الشيخ هذه بدعة ما أنها وسيلة، قال لأنه قام المقتضي في زمن النبي وهو أن الناس أنا وأنت من الناس قد ننسى نشتغل بشيء من جلب أشياء ننسى أنه الآن صلاة ممكن، فالأذان نحتاجه أو يقول مقتضي له. طيب كان في مانع وقت النبي من أن يؤذن أي أحد كبلال، ما في مانع تركها النبي فيجب أن نتركها وهي تسمى السنة التركية، ففعلها حينئذ بدعة ولا سنة ولا مشروع؟ بدعة واضح، يعني لا علاقة لها في الأصل بأمر التعبد، إنما هو وسيلة للتعبد، يعني ليس التعبد الذاتي إنما وسيلة له وهي حضور صلاة العيد وسيلة حضور صلاة العيد ليس عبادة في ذاتها. وبهذا النهج شيخ الإسلام بدع وسيلة دعوة الناس إلى الله باستعمال النشيد ذو الألحان بذكر الزهديات والحكم ولو دون شبابه ولا عود ولا طنبور ولا طبل. فسئل شيخ الإسلام عن شخص اخترع وسيلة في الدعوة إلى الله لتجميع الناس ودعوتهم إلى الله، نوريك كيف كان الشيخ الإسلام يعمل بهذا الكلام. فقال إن شيخا عندنا يا شيخ أحمد، شيخ الإسلام التيمي، يسأله في الشام شخص في دمشق، إن شخصا عندنا جرب يقول كل الوسائل لدعوة الناس، لو قال للشباب درس ما جوله المسجد ما عاد جيله. كما تسمع الإخوان يقولون كذا، إحنا إيش نسوي؟ ملاعب صابون، ونسوي فرفيرة، ونسوي اسمها هذه غزو ليلي، ومراكز تهريج وإضحاك إلى آخره. يقول لو قلنا لهم درس ما حد بيجينا، فلا بد أن نجذبهم بهذه الوسائل. كان نجعل في المساجد غرفة فيها فرفيرة وتنس مثل كنائس النصارى، يجعلون أشياء مثل هذه يجذبون بها الناس. فأخذ الفكرة على كل حال، وقالوا نجذب الشباب بمثل هذا، وإلا ما جونا، وإلا ما أتونا، وإلا ما اهتدوا ولا انتفعوا. هكذا سوء ظن بالسنة، سبحان الله، حسن ظن بالبدعة. فقيل لشيخ الإسلام عندنا هذا الشيخ يقول جربت الطرائق والوسائل لإصلاح الناس وتجميعهم على الخير يعني جمعهم، قال ما وجدت إلا هذه الطريقة. أعطى الله صوت جميل هو أو، وصار يجلس عند سور القرية أو البلد ويذكر هذه الزهديات، حتى متى يا صاحبي إلى آخره، ما ترعوي، حتى متى، حتى متى، وإلى متى، ونشت يجذب الناس. قال فاجتمع عنده من قطاع الطريق وأهل الخمور والفجور، فصاروا يبكون ويتوبون. لو تسأل الإخوان جي هذا خلاص هيث المصلحة تم شرع الله يتوبوا. أين هكذا طريقتهم؟ فهل هذه الوسيلة التي فعلها في الدعوة إلى الله بهذه الأناشيد والمطربات دون آلات عزف كالشيلات مثلا اليوم، هل هي وسيلة في الدعوة؟ فالشيخ ما رأيت في فتوى غضب في مثلها. يعني كيف عرفت أنه غضب؟ ما شفت وجهه محمر أو شيء، لا، طريقة الكتابة. ويح هذا الشيخ الضال، أيظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله به الدين، أكمل الله به الدين، لم يهتدي، لم يكمل وسائل الدعوة إلى الله حتى يجي هذا يكملها إلى آخره. لقد تاب على يد النبي منتصرا غضبان وهو يكتب الفتوى، ما أدري وش صار في الورق، يمكن شققه بال 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 الاسم هذا بالريشة اللي كانت تكتب. أو قال هاك الرسول اهتدى على يده آلاف المهاجرين والأنصار من غير هذه الطريقة أحدثها في هداية الناس وتويب العصاة. جعل شيخ الإسلام رحمه الله يرحمه لما سماه الشيخ الضال. وما هذا الزجر من الشيخ إلا خاف أن تكون هذه البدعة ربما قنطرة للشرك والتفريق المسلمين. ومنها أنه يهدى في ذلك القرية ولد نجيب يتخرج عالم في سيف نسك يدرس، فيجي الشاب الفتى قدامه اثنين تطريبات وتمويجات وإلى آخره، وقدامه الدرس والشيخ يدرس فيه، يبي يروح للمتعة الصوت والألحان، فيصير يصرف عن من؟ عن من؟ عن شيوخ العلم. عدة آفات. ولعل ذلك من أجل هذا، ومن أجل أن هذا طعن في كمال وسائل الدعوة عند الرسول الممكنة. ويدل على ذلك وأن المقتضي والمانع شرط الصحابة في جمع المصحف. فكان أحد الصحابة يرى أنه بدعة يجمع المصحف، مع أن جمع المصحف وسيلة ولا مقصد؟ لحفظ القرآن وسيلة الحفظ. طيب فعمر إذا ليش ينكر؟ أنكر لأنه خاف أنه ما فعله النبي، خاف لما رأى النبي ما فعله قال لا يمكن يكون لنا سنة، ما الوجه الذي أقنعه أبو بكر به والذي صدقه عمر به، قال رأيت أبو بكر فقلت، فتبين لهم العلم عند الله حينئذ أن المانع كان موجودا عند النبي، وشه عدم اكتمال القرآن، ينزل شيء في شيء، فكيف يجمعهم مكان واحد في مانع؟ فلما كان هناك مانع وجد المقتضي بعده وهو موت القراء، وش سوى؟ جمعوا وأجمعوا على جمع. إذن هذا كالإجماع على ما ذكر ابن تيمية في مصالح المرسلة، يقول المقتضي وإن عدا المانع فيكون ذلك العلامة على معرفة الوسائل أو المصالح المرسلة فيما يتعلق بوسائل الدعوة وغيرها، أن يكون المانع موجود ولم يفعل، ويقوم المقتضي بعد ويقول المقتضي ولم يفعل، لكن كان المانع لا مانع وإقام المقتضي ولم يفعل لا يمكن تكون وسيلة لنا، مفهوم معنا وضح الحمد لله. فمن أجل ذلك ابن تيمية أنكر ذلك. وعلى مثل هذا تتابعت فتاوى العلماء في الإنكار على وسيلة التمثيل كشيخنا بن باز وشيخنا الألباني، وقالوا أنها بدعة مع أنها وسيلة، فإن قام الزمن في زمن النبي فعليه وانعدم المانع ولم يفعله. والآن ينسحب الحكم الآن على تقسيم المسلمين لجماعات، هيا بنا نتدبرها. ظهر ظلم الولاة في أوج ما ظهر يمكن في عهد الصحابي الجليل أنس بن مالك بعد وفاة الرسول، وبعد وفاة كبار الصحابة كعمر بن الخطاب والخليفة الراشد علي. المهم ظهر في زمن مروان والحجاج وظلمه وجبروته سبحان الله الشديد، لا أريد تكرار قصص ظلمه. نعم، الآن الناس محتاجون والمقتضي قائم لتنظيم شؤون الدعوة بإمارة في الحضر وجماعة وتقسيم مهام، كان يكون أنس مثل السوري يعني بالعلم وهذا، ومن أنت وأبو هريرة رضي الله عنه للقصص أو لغير ذلك لجمع الناس وتعليمهم جمعهم تحت نظام جماعة سمينا هريرية والثانية من أبو بكر الصديقي إيش اسمه من عباسية لابن عباس كان معاصر وأنسية، فلم يفعل. والناس بحاجة أن يأخذوا توجيهات وإلى أن يتوبوا وأن إلى آخره، فلم يصنعوا تلك الجماعات في عهد أنس، والحمد لله لطول الله عمر أنس، لأن من طال عمره لين بلغ زمن الفتن صرنا نعرف كيف نتعامل معه ولا لا. فالنبي دعاه لطول العمر وقال اللهم أطل عمره وأكثر رزقه، كان نصح الأمة عظيم. فقد ثبت في صحيح البخاري أنهم جاءوا إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج، ما قال أخرجوا على الولاة أو نظموا أنفسكم على جماعات لتخلخلوا الحكم وتبينوا الواقع إلى آخر، قال يصبروا على الحكم يعني وانصحوا سرا، ما قال اخرجوا واذكر مثالب الحجاج في مجالسنا، قال اصبر، منعهم حتى من الكلام يمكن في الحجاج، ان الصبر مقتضى ضبط اللسان انه يهيج على الخروج. فقال اصبروا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش، ما ياتيكم من عام الا والذي بعده شر حتى تلقوا ربكم. اذا الحمد لله انتقلنا أول من الجواب المجمل في وسائل الدعوة، ثم دخلنا في الجواب المفصل في الوسائل الدعوة عموما وإجمالا ذكر المقتضي والمانع، ثم طبقنا ذلك على الجماعات، وهذا الجواب المفصل فيما يتعلق بالجماعات. ولو كان خير لفعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولأن افتراقهم لم يحدثه علماء السنة، أحدثه علماء البدعة. هل الشيخ ابن باز قسمهم الإخوان وتبليغ؟ نعم. وإما الدين من قبل فعله كالإمام أحمد ومالك، من فعل؟ علماء البدعة. نظرنا إلى مقالات العلماء لقسموهم كإلياس ومن؟ وحسن البنا وقتادة، هذا حق الدواعش وش اسمه ناسيه، والثاني والثالث، نظرنا إليهم وجدناهم أهل فساد في الاعتقاد أصلا، لا يؤخذ منهم علم. أما السرور اللي اسمه ذا محمد سرور درس فساد، أحسن ما يعرف في المعادلات الرياضية والمثلثات وأبعادها، لا علاقة له بالعلم، يعرف الناقص والزايد وإلى آخره، لا علاقة له بالعلم، لكنه أخذ الحساب على وجه ضاء، فتعلم الحساب العقلانية في الدين يمكن، فصار على وجه دار مفترض تأخذ الحساب فيكون يجر رأيك في الدين، كما قال الشافعي إيش قال؟ من تعلم الحساب يجر رأيه. فهذا أخذ بجانب آخر خلاه منطقي من مناطقه، فقدم الطريقة البدعية التي حتى الخوارج والله ما سووها. خوارج معروفين اللي جاهم ابن عباس من الخوارج، ما تحسنهم جهلة مع اسمه من إيش؟ من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، مرة جهلة يعني تحت الصفر مثل يقولون. هذا الخطر هو وشه؟ ترسل في جامعات وفقه مقارن وأشياء وبلغة، إيه والله، وبعدين بسنا يخرجوا صيبة ولا لا؟ ها؟ مش تذكرونه من راح من العباس مع اسمه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. يا الله وين صلح الحديبية لما ما اسمه؟ أشياء يعني ظاهرة ساكين جهلة بالحيل يعني شبون الإخوان. وقام عليهم الحجة بن عباس في 7 ثواني بدد لهم كل شيء ورجع منهم 4000. هذول المشكلة، هذول الشيخ حس فيهم الشيخ محمد بن وهاب، قالوا ستجد أعداء أهل فصاحة وعلم، هذول يحبهم الشيطان. ليش؟ أي تحب للشيطان؟ يهود والذين كفروا، لتجدن شد ناس عداوة. من بدأ اليهود وخرب المودة؟ لأن الإفساد من طريق الشبه أشد، أي من الشهوات، يعني من تلبيس طائفة من اليهود تقول النبي صح اللي شفناه في الكتاب صحيح والقرآن صحيح والنبي حق، لكن ترى بعث لقريش، بعث العرب، ما جاء للمدينة أول ما جاء، بعدين جاء للمدينة، جاء لقريش خلاص، بعث لقريش، بعث العرب، شفت التلبيس كيف؟ فالشبه أشد. ما تلزمنا دعوته، أنا أبقى يهودي خلاص، ما تلزمنا العرب تلزمهم، جرح قريش تلبيس. وذلك أنكرنا على، أنكر بعض المشايخ على يعني فتاوى صدر ابن جبرين أو قالوا التبليغ الذي أنكر عليهم العلماء صحيح إن عندهم خرافة، لكن إلا برا إلا جوا ما في شيء تبليغ، خلك معهم يعني، خطر هذا جدا، هم قنطر الشرقاوي اللي تبعهم هنا بعد 30 سنة رقوه ليصبح خادم القائد الأعلى للقوات التبليغية، وذهب إليه يعني يكبس رجله ويدهن بالفكس قبل أن يباشر عمل عنده ويأخذ الأجرة من الثناء وإلى آخره. دعاه إلى شرك القبور والله، قال ومن قال عندك كل وهابي عندك يقول ممنوع أنك تدعو الولي؟ صدم ورجع إلى هنا وعرفه. إذا رقوه من هنا ليش؟ رقوه من هنا لين طلعوه هناك وانكسر، كتب 30 تغريدة فيهم جزا الله خير، وأنه قاعد معهم 30 سنة ثم عرف حقيقتها. فحينئذ هذه الجماعات يؤول أمرها إلى السيف والخروج، كما رأيت لما تبع يعني سلمان عودة يعني مصرح أن إخوانجي. كيف عرف؟ أنا شخص أن إخوانجي حتى شيخ الفوزان يقول سفر سلمان فيهم صريح اتباع الإخوان. الشيخ الألباني يقول فيهم لوثة الإخوان، وإذا بالشيخ الفوزان يقول فيهم صريح اتباع الإخوان الجلد. شيخ الفوزان سمعت والله على ما أقول شيء. كيف عرفت؟ كان السلف يتعرفون على الشخص بقراءة. سفيان لما جاءوا قال الربيع بن صبيح يتوافد عليه الناس ويدرس وتوافدون عليه. قال من جلساؤه؟ من هذا النفر 3000 اللي يحضرون عنده؟ منهم يتكلم جارك جنبك، جنبك سروري، جنبك تبرية، قدامك إخوانجي. الشيخ إذن حينئذ يتعرف للرد على هؤلاء ولا يكون عن نحلة الإخوانج؟ كما قال بعض سلفنا إذا رأيت العالم كثير الأصحاب فأعلم أنه يماليهم ويداهنهم، ما يتكلم في شيء لما يبغونه، يتكلم ربما في تبسك وجه أخيك وربما فقه الأذكار فقه هذا، لكن لا يذكر ما يحتاجونه الناس ضد هذه الجماعات المسلحة التي قد تودي بأذكاره وعبادته. فحينئذ تعرف خطر هذه الجماعة يا أخي، جماعات. فجئت وسلمان العودة يطوف حول الكعبة. أنا ما أخفيك هذا الكلام صار له الآن يمكن 24 سنة تقريبا، ما كنت يعني أعرف أنه جلد يعني على الإخوان كما ينبغي. لا لا كنت وقتها على معرفة الحمد لله، لا كنت وقتها على معرفة. فاقتربت منه وفجأته وهو يطوف، نعم، كان في وجهه نكارة يعني فظيعة، يعني ما تحب تديم النظر في وجهه. فقلت له يمكن تغض بصري يعني. قلت له ما رأيك في التوبة منهج الإخوان؟ خلاص عند الكعبة مباشرة. بينما هو كذا سارع في طوافه ما أدري وش عنده، اجتماع بعد الطواف يمكن. المهم أول ما قلت ما رأيك تو من جماعة الإخاء، حرف الخاء كما تميته، اللي يلتفت لي مزمجر إيش؟ أي كأني قلت ما رأيك ترفد عن الإسلام كله، أعوذ بالله. قلت الإخوان توبوا منه، يعني اذكر الله أقول لك حسنا، أي اذكر الله يعني ولا كلمة عليهم، لأن كلامك ذكر لمقارة الشيطان ولا ذكر الله؟ لما يقول لي الآن أقول كلام يقول اذكر الله، تقول لمن هذه؟ إذا كان الشخص يذكر مقارة الشيطان كان يغتاب شيء أو يتكلم كلام لا داعي له يقول اذكر الله يعني. قولها إذن أول هذه واحدة اذكر الله يعني. قال الكلمة دي حين قتلته بالسياط، قلت له أذكر الله، هذه الجماعة صارت معول لهدم الإسلام وإهلاك المسلمين. هنا فقط صواب، صار مثل السيارة المخبطة، إيه ما صار يزل نفسه، صار يقول الحمد لله يعني ما جاء أمن الحرم وصار. قال ويهلكك أنت ويهلكك، كان يدافع عن شيء ما أدري وش. ذكرني بحماس لما قال ونقاتل في سبيل الإخوان المسلمين، نجاهد ونقتل في سبيل الإخوان المسلمين. تحول الرجل إلى شخص بشع أبشع ما هو عليه يعني. فصار يظهر من الزمجرة والزبد ما انسللت والله، لا يتجمع الناس بالطواف علينا، يهلكك يعني أنت والله يهلكك أنت يهلكك. يا الله نتكلمت في جبريل ولا في ميكائيل ولا في رب العالمين؟ أعوذ بالله من الحزبية. وقتها تبين صحة قول شيخنا أن فيهم جلد اتباع منهج الإخوة. وحينئذ صدرت فتاوى كثيرة في النهي عن انتحال هذه النحلة. فأحمد شاكر عاصرهم 30 سنة أو 40، والألباني كذلك في الأردن. فكل اللي عاصروهم كانت فتاواهم عندنا أقرب وأشد. فأحمد شاكر قال جماعة إجرامية تستقي تمدها الشيوعية واليهود. وشوف الله سبحان الله كيف أنطق هذا العالم بهذا. شوف الآن حماس من يمدها؟ الرافضة، والرافضة يمدهم من اليهود، وهكذا. ولا ولا انشق منهم مثلهم من حماس، دواعش انشقهم من الإخوان، السرورية هم أشدهم لأن يظهرون العلم الخروج. فحينئذ واجب على المشايخ أن يخصصوا أوقاتا ويصنعوا مثل ما أمرت به وزارة الشؤون الإسلامية، أن اللي يعني ينبغي حتى يستمر الشخص في العطاء أن يكون نسبة من كلامه في المنهج. نعم، ولا يسأل بعد ذلك ليش بعدوني عن تيسير، ليش ما نسمع لك، حطوك في تيسير لكن ما نسمع لك إنكار على الجماعات ولا تأصيل ولا شيء، ليش تارك الناس هكذا؟ هذا النصح. نعم، تخدير الناس هكذا حتى تتكلم يقول لك ليش ما صرت زي الشيخ فلان يدرس في مكان كذا وكذا ما يقول مثلك، خذلان هذا والله. فعلى إخوان المشايخ أن يعوا هذا ويجتمعوا لتعليم الناس، توعيتهم خطر هذه الجماعات. نعم، بالأمس كنت في مجلس فيه شخص إخوانجي، فوالله ما تكلمت بكلام الشيخ بن باز إلا قام شاردا المجلس. إذن هم يعيشون بيننا، تعرفهم بما عرفت أنا سلمان العودة لما ذكرت له المقال الحق في الإخوان كيف زمجر وأراد أن يقاتل. نعم، ولو كان وقتها في هذا الوقت الذي اجتدت فيه القبض عليهم ما فعل هذا سلمان، لكن وقتها كان الأمر غير مستبين مثل الآن والحمد لله. أسأل الله أن يجمعنا على السنة وعلى الفقه الذي والاعتقاد والمنهج الذي كان عليه سلف الأمة، هم أبو بكر وعمر. قال ابن تيمية من اتخذ رجل غير رسول الله كحسن البنا يعني الآن، ومحمد سرور أو أمير الحضر عنده في التبليغ فلان أو الياس، يوالي وعادي فيه كما فعل سلمان في الطواف، يوالي وعاد في حسن البنا وفي سيد قطب. قال من اتخذ رجل يوالي وعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وتراهم الآن كل حزب يفرقون، وهذه من صفة المشركين. فاللهم لا إله إلا أنت، اكشف سترهم واقسم ظهورهم وطهر الأرض منهم، واجمعنا وعلماءنا وولاة الأمر على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم احفظنا في أوطاننا وعز، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا، وارحم مشايخنا الذين علمونا ولا يزالون إلى الآن يدرسونا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر عن أسئلة لأن بلحق الدرس بالطائف، والله يحفظكم، وآمركم أن تذهبوا وتستفيدوا وتربوا أولادكم للرحلة في سماع العلم، تربوا أنفسكم على ذلك، خاصة وأنكم على مشارف رجب، والتوحيد أو الشرك أعظم ما يعصى الله به في رجب، والحمد لله رب العالمين.